الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نقرأ من كتاب شرح الأربعين النووي للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله، شرح الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فإن أشرف الأعمال وأكملها ما كان في سبيل العلم الشرعي إذا صاحبته النية الصالحة الصادقة، لأن الحياة في حمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله ورغبة في نفع عباده.
شرح الشيخ العلامة الفقيه صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى على متن الأربعين النووية. والشارح رحمه الله تعالى من أجل وأكبر علماء هذه البلاد من زمن شيخه العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وممن اختاره هو والملك فيصل رحمه الله تعالى لهيئة كبار العلماء التي تتولى الإفتاء في هذه البلاد. فهيئة كبار العلماء من أول تأسيسها ومن أول من تأسست بهم الشيخ اللحيدان رحمه الله تعالى، ثم صار رئيسا لمجلس القضاء الأعلى إلى أن تقاعد رسميا، وهو من أجل وأشهر وأعلم أهل هذه البلاد وأكثرهم نشرا للعلم، وقد كانت له دروس ومجالس في المسجد الحرام في العشر الأواخر، أدركنا شيئا منها وحضرنا عليه فيها رحمة الله ومغفرته عليه، وكان مشهورا بالوعظ والتذكير في صحن المسجد الحرام. يعني أدرك هذا فإن مجلسه وحلقته كانت قريبة من مقام إبراهيم، وتكلم في هذه المقدمة التي جعلها لهذا الشرح بهذا الكلام النفيس الذي إذا شرحناه ودللنا عليه يطول المقام به، لكنه ارتكز على ثلاث فوائد. الفائدة الأولى عظم شأن العلم الشرعي، فإنه قال فيه: فإن أشرف الأعمال وأكملها ما كان في سبيل العلم الشرعي إذا صاحبته النية الصادقة. فالعلم الشرعي كما قال الإمام أحمد ليس شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته أو خلصت نيته. فقيل للإمام أحمد: ومن نية في العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: لو لم يكن للعلم شرف إلا أن يدعيه من لا يحسنه لكان كافيا. والنصوص والآثار في هذا المقام كثيرة جدا، تضمنت هذه الفائدة أن العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا داخل في ضمن هذه الفائدة. وأيضا تضمن كلامه أنه أجل ما يتقرب به العبد المسلم بعد أداء فرائض الإسلام. ومعنى هذا أن العلم الشرعي هو أفضل النوافل، يعني فيما عدا الفرض العيني، لأن الفرض العين هذا فرض من الفرائض، والعلم له ثلاث مراتب: فرض عين وفرض كفاية ودون ذلك. فالفرض العيني هو الذي يتعرف به العبد على ربه ويعرف به فرائض الله من العقيدة والتوحيد ومعرفة الصلاة، وعلى حسب حال الإنسان بعد ذلك، إن كان من أهل المال فأراد أن يحج، أو من أهل المال وجبت عليه الزكاة وهكذا. ثم بعد هذا يأتي فرض الكفاية، وهو مثل تعلم الفرائض المواريث لمن تولى منصب القضاء. ثم بعدها تأتي مراتب العلم شيئا فشيئا. وتضمن كلامه علينا وعليه هذا نص عليه كثير من أهل العلم، وممن نص عليه الإمام الشافعي، وأن أفضل النوافل العبادات، وأنه أفضل من أكثر النوافل العبادات طلب العلم، يعني طلب العلم الشرعي. ثم تضمنت الفائدة الثانية فائدة أيضا نفيسة، هو أن شرف العلم بشرف المعلوم به، وشرف العلم بشرف المتكلم به، والعلم الشرعي دائر على كلام الله وكلام وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الفائدة الثالثة مما تضمنه كلام الشيخ، وهو أن الأصل في مصدر الشرعي هو الكتاب والسنة. أين عرفنا الإجماع وأنه مصدر وحجة؟ من الكتاب والسنة. وفي ضمن كلام الشيخ رحمه الله أن أجل الكلام كلام الله تعالى وكلام رسوله، وأن من أهم ما يطلبه طالب العلم بعد كلام الله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامه في أحاديثه. طيب، هذا الشرح كما سنرى شرح مختصر، نسأل الله لنا إتمامه في هذه الجلسات وهذه الرحلة. نعم.
الله جل وعلا أعطى نبيه جوامع الكلم، كلاما قليل المبنى في حروفه، عظيما جليل المعنى، ذلك أن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة باقية إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال هذه الدنيا وما عليها،
كما جاء في حديث سيلة بن جفر عن حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك إلا قوم يقولون الله الله. قال في الحديث نفسه: ولا يشرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه في الصدور آية إلا قوم يقولون الله الله. قال سيلة بن جفر لحذيفة رضي الله عنه: وما تغني عنهم؟ قال: تنجيهم من النار. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأيضا ما جاء في الأحاديث في أن الطائفة المنصورة تكون إلى قيام الساعة، وأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأن المؤمنين يبعث الله عليهم ريحا فتقبض أرواحهم إلى آخر ذلك من الأحاديث. فالله حافظ دينه إلى قيام الساعة، فالخاسر من ترك الدين، وأما الدين فإنه باق عالي الكلمة. ولهذا قرن الله علو المؤمن بتمسكه بالدين كما قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كما أنه قرن الرفعة بالعلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والشيخ قال هنا بأنه أوتي جوامع الكلم، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: اختصر الكلام اختصارا. وقد تكلمنا على هذا في أول مقدمة كتاب الأربعين في أحاديث من كلمتين، وتسمى الأحاديث القصار باللؤلؤية. نعم.
وشاري رحمه الله: والناس لا يزالون بخير ما عظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في فهم مقاصدها ومعانيها، وعرضوا مشاكلهم وما يجدوا من قضاياهم على كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد قدم السلف رحمهم الله سنة نبيهم.
هذه عبارة جديدة، هذا كلام من أنفس ما يكون، لو لم يكن في هذا الشرح إلا هذا الكلام من الشيخ، والله أنا أقول إنه فائدة عظيمة يربي المسلم عليها نفسه. الأمة تشرف ما شرفت السنة، وتعظم ما عظمت السنة، وتظهر ما أظهرت السنة، ويعلي الله مكانتها ما أعلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض السلف في قول كما جاء عن الشعبي: من عظم السنة كان له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، ومن رد السنة أو شيء من هذا القبيل فكان له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. مقطوع، هذا ترون كم في الناس من هذين الصنفين، سأل الله أن يحفظنا وإياكم بدينه. وهكذا أيضا حفظكم الله ما جاء من الأحاديث التي تدل على المعنى، حتى قال على هذا المعنى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، كما في الصحيحين. تعجيل الفطر وتأخير السحور هذا من السنن، وقد يكون تعجيل الإفطار أيضا فرض من الفرائض. إذا كان طهور الدين وحفظ الخيرية في الأمة لا يزال الناس بخير، في هذين الأمرين ونحن كم نتساهل في مثل هذا الأمر، في مثل هذين الأمرين. زد على هذا ما جاء من الوعيد والتهديد في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال كما في الصحيح من حديث أنس: ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذه الفائدة عظيمة تربي طالب العلم، يعني تحمله على طلب العلم وعلى معرفة السنن وعلى إشاعة العلم، حتى روى الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث أن إبراهيم بن أدهم قال: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة بإيش؟ برحلة أصحاب الحديث، سواء كانوا يرحلون من أجل أن يتعلموا أو يرحلون من أجل أن يعلموا. الله يثبتنا وإياكم. نعم.
وقد خدم السلف رحمه الله سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واهتموا بالذب عنها والذود عن رياضها وبيان مقاصدها وتصفيتها لئلا يعلق بها ما ليس منها.
وهذه أيضا فائدة عظيمة، وهي معرفتك بجهود السلف في خدمة الحديث وخدمة السنة. تصنف في هذا الخطيب البغدادي كتاب شرف أصحاب الحديث، كتب في هذا كثيرة جدا. وخدم السلف والسنة والحديث خدمة عظيمة بتوفيق الله لهم. منهم من هلك في خدمة السنة، مات أو قتل أو كلته السباع أو أكلته السباع أو يعني داها في متاهات، وهذا من الشهادة والجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم جهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد قال الإمام يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ البخاري ومسلم، وعندنا أيضا يحيى بن يحيى الليثي، هذا شخص آخر تلميذ الإمام مالك رحمه الله الذي روى عنه الموطأ، من أشهر روايات الموطأ. يحيى بن يحيى النيسابوري يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وجاء نحو هذا عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وأنه كان يقول: ولا أعلم شيئا في هذه الأزمان أفضل من التمسك بالسنة وهو عندي. يقول هذا أبو عبيد بن القاسم بن سلام في طبقة الشافعي ومن حوله، يقول: وهو عندي اليوم أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. السنة والتمسك بها والعمل بها من أعظم الجهاد. نعم.
فللأهل الحديث المنة على كل طالب علم، فليترضى عنهم ويترحم عليهم ويعرف لهم حقهم، فهم حملة العلم الصحيح مع كتاب الله جل وعلا، لأن العلم الصحيح النافع الذي لا مجال للهمز ولا للغمز فيه هو علم الكتاب والسنة. وكل علم أسس على مقاصد الكتاب والسنة فإنما ينال الشرف بشرف الكتاب والسنة.
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، هذه تنسب إلى الذهبي. وقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم يشرف بشرف المعلوم به، فكلما كان العلم شريفا، كلما كان المعلوم بالعلم شريفا، كان العلم شريفا بشرف. نعم.
وإني لأنصح كل طالب العلم أن يجتهد في حفظ ما يقدر على حفظه من السنة، فإن العلم النافع الذي يجده الإنسان إذا احتاج إليه إنما هو ما أمكن حفظه.
نعم، هذا الحفظ مهم جدا، ولا يبقى مع الإنسان إلا ما حفظه. ثم أيضا أثر الحفظ للكتاب والسنة على قلب الإنسان وعلى بدنه وعلى لسانه شيء غير منكور، من أعرف ما يعرف. فصلاح الإنسان في الظاهر والباطن بحفظ النصوص مع فهمها، الفهم الصحيح القائم على فهم سلف الأمة، هذا من أجل ما ينتفع به الإنسان. والإنسان يقرأ كثيرا لكن يجد أنه لا أبرك من المحفوظ الذي حفظه. والشيخ هنا أوصى طلبة العلم، نحن نقول، أنا أقول وإن شاء الله أنكم توافقونني، من هو حاضر بين يدي بارك الله فيكم ومن يستمع إلينا الآن عن هذا الوعد، أننا لو لم نأخذ إلا هذه المقدمة لكانت كافية. هي من أجل وأنفس وأعظم المقدمات. علم ما هو بكثرة الكلام، انظر إلى هذه الفوائد التي هي وصايا جامعة الشيخ صالح رحمه الله بما يشبه المتن في وصية طالب العلم. فهو يعني كما ذكرنا لكم، أنتم إذا قرأتم مقدمة في ترجمته في معرفة منزلته عند الشيخ محمد بن إبراهيم وجميع المشايخ، جميع المشايخ وجميع علماء السنة الراسخين في العلم ماذا يقولون عن الشيخ رحمه الله. حتى قال شيخنا ابن بديان رحمه الله تعالى بأنه من أحب أهل العلم إليه وأقرب المشايخ، قال: وهو من أحب المشايخ لي وأقربهم إلى قلبي. الشيخ ابن غديان رحمه الله. هذه وصايا. قال وإني لأنصح كل طالب علم أن يجتهد في حفظ ما يقدر على حفظه من السنة، فإن العلم النافع الذي يجده الإنسان إذا احتاج إليه إنما هو ما أمكن حفظه. قال نسبة إلى الإمام الشافعي أنه قال علمي معي، علمي معي حيثما يممت يصحبني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وذكروا في ترجمة أبي محمد بن حزم أنهم لما أحرقوا كتبه قال مرتجلا فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، يعني حيث أركب الإبل يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويسكن في قبري، دعوني من إحراق رقا، يعني الورق رقا وكاغد. وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا للكتاتيب بدءة، وكم دون ما تبغون لله من ستري، كذاك النصارى يحرقون إذا علت أكفهم القرآن في مدن الثغر. كذا يقول ابن حزم. قالوا وأعاد إملاء كتبه من حفظه هذه الكتب. إذا نظرنا إلى المحلى كم فيه من الأسانيد والمتون والمسائل، أكثر من 10,000 مسألة كلها مقرونة بأدلتها. وقالوا في ترجمة الروياني الشافعي كان في بلاد المشرق وليس من أصل العرب، قال لو فقدت كتب الشافعي لأمليتها من حفظه. الحفظ كان عند السلف كثير جدا، هو منة لكنه أيضا دربة، هو منة لكنه أيضا دربة. كيف دربة؟ يعني إذا درب الإنسان نفسه على الحفظ واجتهد فيه وحفظ وحفظ يفتح الله عليه. سأل الله نفتح لنا وعليكم. نعم
شرحنا الله، لأن الفهم فرع عن الحفظ، فإذا لم يحفظ الإنسان شيئا من العلم فماذا يفهم؟
لا بد، هما قرينان جناحان لكل طالب علم، لا حفظ بلا فهم ولا فهم بلا حفظ. والحفظ هو الأصل، الحفظ هو الأصل، ثم بعد ذلك تفهم شيئا فشيئا، والحفظ هو أصلا سيعينك على فهم العلم. وهذه وصايا ونصائح جزلة جميلة جدا. نعم.
ولكن إذا كان الرصيد محفوظا صار الإنسان يراجي نفسه وما حفظه كلما زل فهمه.
أي كلما زل الفهم على الإلبيري، وإن ألقاك فهمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما فهمت. لكن الإنسان يرجع إلى المحفوظ ويرجع إلى العلم الذي حفظه. وقد كان السلف رحمهم الله ضربوا لنا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد القيس احفظوهن وعلموهن من وراءكم، هذا في الصحيحين. ولما أملى على أو علم البراء بن عازب دعاء النومي، قال البراء بن عازب رضي الله عنه فجعلت أكررهن أحفظهن، فقلت برسولك الذي أرسلت، وهذا في الصحيحين أيضا. قال وبنبيك الذي أرسلت. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم في حديث زيد بن أخطب لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام، خطبهم يوما من صلاة الفجر إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، وهكذا. فقال رضي الله عنه وأرضاه فأعلمنا أحفظنا، هذا في صحيح مسلم، فأعلمنا أحفظنا. وبوب البخاري باب حفظ العلم، وصنف الخطيب البغدادي كتابا في حفظ العلم. الحفظ لا بد منه، والحفظ كلما كان قليلا كلما وضعت فيه البركة ونمى وزاد. نعم.
قال شريح رحمه الله هذه الرسالة الهامة 40 نووية، لا شك أن معلفها لإمام النووي رحمه الله كان على نية صالحة، ولولا ذلك ما صار لها هذا القبول.
نعم نرجو له ذلك، نحسبه والله حسيبه. نعم.
ولولا ذلك ما صار لها هذا القبول العجيب والانتشار البين، وما تسابق العلماء إلى شرحها وتخريج أحاديثها إلى غير ذلك.
هنا أيضا نبه على أن الكتاب المشروح هو كتاب الأربعين النووية، والأربعون هنا على سبيل الحكاية. وهذا الكتاب ما قصة تصنيفه؟ هو مجلس ابتدأه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، أملى فيه 16 حديثا من جوامع الكلم، ثم جاء النووي وزاد عليه حتى أتمه إلى 40. ثم جاء، وطبعا هي الحديث التي جمعها النووي عبارة عن 42 حديثا لأنهم يلغون الكسر. ثم جاء الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي رحمه الله وزاد عليه 8 أحاديث فبلغه 50. سيأتي في كلام النووي في المقدمة أنه لم يثبت في تسمية الأربعين أو فضل الأربعين حديثا، ولكن العلماء اجتهدوا وعملوا بهذا.
وقد كان الناس إلى وقت غير بعيد قل أن تجد منهم طالب علم لا يحفظ الأربعين النووية.
نعم، الشيخ يعني يعلم الضعف الذي دخل في طلبة العلم، يريد يكون طالب علم ولا يحفظ، ما يريد أن يجلس يفرغ نفسه نصف ساعة ساعة ساعتين يكرر فيها حديثا. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يأمرنا بحفظ حديث في اليوم وتأتي البركة سبحان الله. وكان رحمه الله في الرجال مرة سمعته يقول يكفي رجل واحد يا أخوان في اليوم إن شاء الله، رجل واحد. من هذا؟ علي بن المديني. من علي بن المديني؟ أبو الحسن علي بن جعفر المديني. وهكذا إذا عرفت شيء آخر. لماذا العلماء يقولون هذا؟ لأنك أنت إذا تلذذت بالعلم زدت، وإذا حفظت وثبت الحفظ زدت، هو سيحملك العلم سيحملك إلى على هذا. كما وأيضا إذا أنفقت العلم ودرست ودعوت وألفت يبارك الله لك، كما قال الألبير رحمه الله يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وقال رحمه الله وهو أيضا يذكر هذه الوصايا العظيمة عن الألبيري، فلو قد ذقت من حلواه طعمة لآثرت التعلم واجتهدت. الشيخ نبه يقول العلم فتر، وأنت ينبغي لك يا طالب العلم أن لا تكون سببا في فتور العلم وذهاب العلم وضعف العلم، وإنما تجتهد في الحفظ وتشاع هذه السنة، سنة الحفظ وسنة الفهم. العلم قائم على هذين الركنين، والحفظ والفهم كجناحي الطائر لطالب العلم. كيف يطير وهو يحفظ وهو لا يحفظ ولا يفهم؟ وكيف يطير إذا حفظ ولم يفهم؟ وكيف يطير إذا فهم ولم يحفظ؟ وللشيخ ابن سعدي رحمه الله وصية في كتابه آداب المعلمين والمتعلمين، هذه الوصية يعني قال فيها بأن طالب العلم مع المتون له طريقان. يعني الفائدة ألخصها لك وحاصلها، طالب العلم مع المتون له طريقان. الطريقة الأولى أن يحفظ الكتاب عن ظهر قلب، والطريقة الثانية أن يديم النظر فيه ويكثر من قراءته. العلم أيضا ما هو بكثرة الكتب، يعني بعض طلبة العلم همته ماذا نزل في المكتبات وما الكتاب المطبوع وما الجديد وما الجديد، هذا طيب، لكن الكتاب الذي يعتمده في علم أو فن من الفنون لا بد وأن يكون واحدا، والكتب الباقية إنما هي على سبيل الزيادات. يعني الآن مثلا نحن شرحنا الأربعين النووية عملنا فيها دورة في حفظها وعملنا دورة في شرحها وتفكيد عبارتها وشرحناها بشرح أيضا يعني موزع ومفرغ وإلى آخر ذلك. مثلا طالب العلم إذا أخذ مثل هذا الشرح، شرح مختصر ويسير وسهل العبارة، والمشايخ كله أكثرهم شرحوها، الشيخ الفوزان يعني له شرح مطبوع وحضرناه عليه والحمد لله كاملة في دروس الفجر، الشيخ ابن عثيمين له شرح من معاصرين، الشيخ إسماعيل أنصاري له شرح، كثير من العلماء. فلو اعتمد طالب العلم مثل هذا الشرح، شرح مختصر، ثم إذا سمع شرح الشيخ ابن عثيمين، أخي الكريم سنة في الأربعين النووية يعني ليست كثيرة، خصوصا مع فتور العلم في هذه الأشياء، ولو مقسم تمت على هذا الشرح، تسمع شرح الشيخ ابن عثيمين في فائدة زائدة تكتبها، شرح الشيخ الفوزان، في شرح الشيخ إسماعيل أنصاري، إذا تيسر الأمر وقرأت الشرح الذي سيشير إليه الشيخ وهو أوسع هذه الشروح ومن أنفعها وأبركها أيضا شرح الحافظ ابن رجب مع التكرار حتى وإن لم تجلس للحفظ تحفظه.
ومعها ما أضاف إليها ابن رجب رحمه الله تكملة لتكون 50 حديثا، عامة أحاديثها من الأحاديث الهامة العظيمة التي يبنى على مثلها التشريع الإسلامي.
نعم، عامة أحاديث، حديث عظيمة جديدة القدر ينبني عليها أحكام الشريعة. بل لو أخذ الإنسان، وذلك بعض المشايخ أفرد حديث جبريل بالشرح، الشيخ عبد المجيد العباد حفظه الله له شرح الأربعين النووية ولو شرح مستقل على حديث جبريل. حديث جبريل من أحاديث الأربعين، اشتمل على موازين الأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات، موازين الأعمال الظاهرة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان الحلال والحرام، وبين الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات ومشتبهات، اشتمل على الأمور الباطنة المتعلقة بالقلب والظاهرة المتعلقة بالبدن. ولو جلس الإنسان يشرحها عمره كله أفاد منها جدا.
فأسأل الله أن ينفع بها وأن يزيد في نفوسنا عظيم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما أسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين
آمين
وأن يصلح شأنهم ويجمع شملهم أن يعلي قدرهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يرزقهم التحاكم إلى دينه والرجوع إلى كتابه وسنة نبيه وأن يباعد بينهم وبين البدع وأن يسدهم عن الشرور والآثام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ختم هذه المقدمة بهذا الدعاء المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ثم بعد ذلك يشرح في مقدمة المصنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين والمخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى كل وسائر الصالحين أما بعد فقد روينا عن علي بن
أبي لك أن تقول روينا وروينا وبطف الوجهين
فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله
يعني هنا في الماضي الطبعة ضم الراء فيناسبها تشديد تشديد الياء روينا وإذا فتحت روينا
وقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي درداء وابن عمر وابن عباس وعنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرة وبروايات متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي درداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يخسى من المصنفات فأول من علمته صنفه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الأجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء أئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد الصالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة فمعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويوم انتفاء بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب بخفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
نحن جرينا العادة التعليق على المتون أننا نعلق على المتن، ثم في الغالب نأخذ شرحا من الشروح ولا نعلق على المتن، وإنما نعلق على الشرح، وهذا الذي سنجري عليه، وهو أن التعليق سيكون على شرح الشيخ صالح رحمه الله ورحم الله الجميع. وأما ما يتعلق بالمتن ومقدمة النووي فقد تم شرحها والتعليق عليها وهو منشور والحمد لله. نعم، قال الشارح.
قال الشارح رحمه الله: هذه المقدمة جديرة بأن لأي يكرر الراغب في حفظ الأربعين نووية مطالعتها وقراءتها.
نعم، يعني الإنسان ما يكتفي بالنظر إلى العلم من طرف خفي وهو أنه هكذا فقط، لا، لابد في بعض العلوم أنك تكرر وتعيد النظر. وهذه المقدمة في الحقيقة أنها شملت على فوائد كثيرة تبين لك منهج التصنيف في الأربعين والكتب التي صنفت في ذلك والعلماء الذين صنفوا فيها وكيف كانت طريقتهم. نعم،
ليحصل له نوع من الاقتداء بهؤلاء الأعلام وليتعمل عزائم السلف رضي الله عنهم بالرغبة في تحقيق الخير ونشر العلم ومدى اهتمامهم وتعظيمهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
ونظرنا إلى تراجم العلماء وطرق العلماء ومصنفاتهم، أن تنظر إلى كثرة ما جمعه العلماء وصنفوه، وكم يستيقظون في الليل من أجل أن يكتبوا حديث، ويصلي البخاري استخارة من أجل أن يدخل الحديث الصحيح، يعني لا أقل من أن، يعني كما يقولون في هذا العصر، أن الإنسان يحترم نفسه ويطلب العلم لهذه الخدمة التي خدم بها أئمة الإسلام هذه السنة. الكتب التي صنفوها تملأ المكتبات، والشروح التي شرحوها تملأ المكتبات، وأنت جالس وتحت التكييف والأنوار الطيبة والمجالس الفارهة وتقرأ، فقط تقرأ أو تحفظ، هذه نعمة عظيمة جدا. نعم،
قال الشارح رحمه الله: وما ذكره فيها الإمام النووي رحمه الله من سرد عدد كبير ممن أشاروا إلى الأربعين أو من ألف فيها، وألف بعده عدد من العلماء في الأربعين أيضا.
يعني يقول لك هذا الذي انتهى إليه علم النووي، ثم جاء علماء آخرون كثر وصنفوا أيضا في الأربعينيات، وما زال حتى عصرنا هذا ما زال الناس يؤلفون في الأربعينيات. نعم،
كل ذلك ليحدو بطالب علم أي يهتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكيف لا يكون هذا؟ أنت إذا أحببت شخصا أكثرت من ذكره، يقولون إيش؟ من أحب شيئا أكثر من ذكره. الآن الذين يتكلمون في التجارات لحبهم للمال، وهذا شأن الإنسان، وأصحاب الرياضة وأصحاب الفن وأصحاب الإعلام، هذا من باب التمثيل، وإلا فإننا لا نقارن هذه الأشياء التي أكثرها من التافهات بالعلم الشرعي وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التوضيح للمثل والفائدة، من أحب شيئا أكثر من ذكره. فأنت ما دمت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف لا تقرأ أحاديثه ولا تسرد أحاديثه ولا تحفظ شيئا من أحاديثه؟ هذا لعمري في القياس بديع، أو كان حبك صادقا لأطعته، إلا المحب لمن يحب مطيع. نعم،
لما فيه من الخير العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وخص من بين سائر الأنبياء بذلك بما لم يخص به من سبقه،
يعني منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، كما في البخاري ومسلم في الزبير، وقال: واختصر لي الكلام اختصارا.
نعم، الطالب العلمي حين يتدارس هذه الرسالة وما فيها من الأحاديث الآتية إن شاء الله يجدها مشتملة على أدلة عظيمة لأصول الإيمان: العبادة والعمل والعلم.
هذه أصول الإيمان: علم وعبادة، علم وعمل، علم وعمل. نعم،
فمنها ما يدور عليه فقه الإسلام، فهم هذا الدين، ومنها ما يشتمل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان،
كل هذا سيأتي له،
وخبر الساعة، ومنها ما يبين ما على المسلم من عمل ظاهرة، ومنها ما يؤكد حرمة الدماء إلا بحقها، ومنها ما يتعلق بخواتم الأعمال ونفوذ قضاء الله وقدره وتدبيره لكونه. وفي كلها وفي كلها يرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال العمل للعبد المسلم، وأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل
لو لم يكن في مجالس الحديث وقراءة الحديث وقراءة العلم إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حركوا شفتيكم بالصلاة عليه. كلما ذكر عليه الصلاة والسلام بعض أهل العلم يرى أن الصلاة واجبة عليه عند كل ذكر، واجبة يعني أنك إذا لم تصلي آثم. وبعضهم يقول إن هذا من الواجب المتكرر فتكفي فيه المرة الواحدة في المجلس الواحد، فلا يفوتك أن تصلي أو تسلم عليه ولا مرة واحدة. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام على من لم يصلي عليه عند ذكره بالبخل، وكفى هذه مذمة كما، وهذا حديث حسن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد. نعم.
وفي كلها يرسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال العمل للعبد المسلم، وأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا خالص النية والصادق المتعبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يرزقنا إخلاص العمل في ذلك كله.
نعم. وفي هذه الخاتمة لتعريف على المقدمة ذكر الشيخ شرطي العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة، وسيأتي الكلام عليهما، لأن النووي ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات وهو ميزان الأعمال الباطنة، وهذا هو الإخلاص. وذكر حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذا ميزان الأعمال الظاهرة، وفيه الأمر بالمتابعة. شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. نعم.
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الشاري رحمه
الله. عد المشكلة التي عندك الذي عنده المتن عدد رحمها يا رحمهما.
قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي قيل إن عليها مدار فقه الإسلام وفهمها بالدين. هذا الحديث وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث دع ما يريبك، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وفي رواية أخرى الدين النصيحة. هذا الحديث العظيم له شأنه في عمل الإنسان وتعاونه مع عباد الله، فالأعمال المعتبرة للآخرة لا وزن لها إلا إذا صاحبها شرطان: الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما الأعمال بالنيات.
هنا ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه الأحاديث الأربعة عليها مدار الإسلام، وقد نظمها بعضهم، وبعضهم ربما زاد عليها وبعضهم ربما نقص منها، والأمر في هذا يسير عند العلماء رحمهم الله. نعم.
قوله: إنما الأعمال بالنيات، إذا عمل الإنسان عملا،
والشرط العبادة تقدم التنبيه عليه. نعم.
قال الشاري رحمه الله: قوله: إنما الأعمال بالنيات، إذا عمل الإنسان عملا ولم يريد به في قلبه وجه الله جل وعلا، وكان في أمور تترتب عليها أحكام دنيوية، فلا وزن له عند الله، وهذا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها العباد، فما بين العبد وبين الله فهو عند الله، لأن العباد ليس إليهم معرفة السرائر ومقاصد القلوب، لأن هذا خص به الله سبحانه وتعالى.
نعم، هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن النية الأعمال لا تصح إلا بنيتها. وأخذ العلماء من هذا الحديث القاعدة الكلية الكبرى من القواعد الخمس: الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة فقهية كلية كبرى ينبني عليها أحكام كثيرة. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله قال بأن هذا الحديث يدخل تحت 70 بابا من أبواب العلم. لن نطيل في تعليق كما قلنا، لكن نبه الشيخ على أن السرائر لله سبحانه وتعالى، وهذا ما دل عليه حديث أسامة بن زيد في الصحيحين لما قال رجل لا إله إلا الله فقتله، قال أشققت عن قلبه؟ لأن القلوب لا يعلم أخبأ أحوالها إلا الله. ولكن خص العلماء أيضا بتخصيص الله سبحانه وتعالى ما يطلع عليه الملائكة من أعمال أو من بعض أعمال قلوب العباد، كما نص على هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وكذلك أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه في البخاري من أنه قال إنا كنا نأخذ الناس بالوحي، فلما انقطع الوحي أخذنا الناس بالظاهر، أخذنا الناس بالظاهر، أو كما قال رحمه الله نعم رضي عنه. نعم،
قال الشاعر رحمه الله: فالأعمال التي تنفع عند الله عز وجل هي التي صاحبتها نية صالحة وكانت موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي من وافقها فقد وافق مراد الله سبحانه وتعالى.
لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال أيضا، هذا في عموم الرسل، وقال أيضا جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. نعم.
وفي الحديث إشارة إلى سببه، وهو أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس.
نعم، هذا حديث مهاجر أم قيس هو حديث قال عنه الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر بأن إسناده ثقات، لكن نبهوا ونبه غيرهم على أن هذا الحديث لا علاقة له بحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني ليس أنه سبب ورود هذا الحديث. قد نبه على هذا ابن دقيق العيد وابن رجب والحافظ ابن حجر، وإن كان في كلام الحافظ ابن دقيق العيد فيه إيهام، لكن الذي نبه عليه الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر في شرحهما على البخاري وفي شرح ابن رجب على الأربعين، بأنه لا علاقة بين حديث مهاجر أم قيس وبين حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا علم من العلوم، لو ثبت هذا فإنه يكون سببا لورود الحديث. نعم.
صلى الله عليك. والدنيا كلها متاع، فمتاعها شهوة البطن، وما يتعلق بمكاسب الدنيا من أموال على اختلاف أشكالها وشهوة الفرج، وما يتعلق بالنكاح، فما كان من العمل لله سبحانه وتعالى فجزاؤه عند الله، فقد يجمع للعبد جزاء دنيويا وجزاء أخرويا، وما كان لأمور الدنيا فليس له إلا ما أراد. قوله
هذه تنبيهات لطيفة جدا ومهمة بالنسبة لطالب العلم، لا بد أن يعتني بها، فإن مدار صلاح الأعمال على النيات.
صلى الله عليه. وقوله فهجرته إلى الله ورسوله لم يحدد بحد يعرف بحيث لا يتجاوزه، وما كان للدنيا فقد بينه، فهجرته إلى ما هاجر.
يعني يقول لك أن هذا مطلق، والمطلق هو الذي لم يأتي له حد في الشرع، وهذا على مراتب عظيمة جدا. فهجرته إلى الله ورسوله، فما كل من هاجر إلى الله ورسوله كالآخر، ما كل من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته كهجرة الآخر. نعم.
وما كان للدنيا فقد بينه، فهجرته إلى ما هاجر إليه من مطالب الدنيا، أما مطالب الآخرة فقد يجمع للعبد فيها تحصيل الدنيا وتحصيل الآخرة.
الله أكبر. نعم.
وحصول ذلك يختلف.
الدنيا من لم يجعلها تابعة للآخرة ضاع منه الأمران، من لم يجعل الدنيا تابعة للآخرة ضاعت منه الدنيا وضاعت منه الآخرة والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث ابن مسعود، فيما لم أهم من كان في المسند، قال أو سنن ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد.
كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همة فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة همة جمع الله له شمله وجعل غناه بين عينيه. وفي الأول قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. نعم.
قال الشاعر رحمه الله: وحصول ذلك يختلف باختلاف همم العاملين وآثارهم، لأن العمل قد يعد تأدية متساوية بأثر واحد، ولكن تختلف أجور هذه الأعمال تبعا للإحسان الظاهر والإحسان الباطن، والإحسان الباطن هو ذروة الإيمان
كما سيأتي. وهذا فيه الرد على المرجئة، لأن الناس لا يستوون في أعمالهم. هل نصلي نحن كصلاة الصحابة الآن رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وصلاتنا نحن هل هي مستوية إذا وقفنا خلف الإمام وفي الصف الواحد؟ هذا يعني له صلاة كاملة، وهذا له نصفها وربعها وعشرها كما جاء في الأحاديث. فالقلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ورحم الله ابن القيم، إذ يقول: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان. فلا بد من أن يفتش الإنسان في قلبه وأن يفتش في أعماله. نعم.
قال الشريف رحمه الله: الخلاصة في إنما العمل بالنيات أن الإنسان ونيته، فإذا كانت نيته نية مباركة صالحة حصل له الخير العظيم، ولكن يستصحب معها المتابعة الصادقة. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا خالص النية صادق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذين الأمرين مدار صلاح العبد. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: الدين قائم على أصلين، الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع. الدين قائم على أصلين: ألا نعبد إلا الله، هذا هو الإخلاص، والأصل الثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع. فمن أقام دينه على هذين الأصلين صلحت له الدنيا والآخرة، ومن أخل بهذا الأصلين بهذين الأصلين اختل أمره في الدنيا والآخرة، ومن ضيع شيئا منها ضاع من دينه ودنياه على حسب ما ضيع. نعم.
الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد العمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قال الشاعر رحمه الله: الحديث الأول عن النية التي هي مبنى وأساس الأعمال. فيأتي هذا الحديث المشتمل على أصول الإسلام والإيمان والإحسان والخبر عن الساعة، وكلا الحديثين من رواية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله: إذ طلع علينا رجل، فقد جاء جبريل عليه السلام في سورة رجل، وقد كان كثيرا ما يأتي في سورة الصحابي الجليل دحياء الكلبي رضي الله عنه، ولكنه في هذه المرة لم يكن في سورة دحياء، بينما جاء وضعي لم يعرف الصحابة من هذا الشخص. قوله شديد.
وهذه قرينة تدل على أن لأنهم يعرفون دحية الكلبي، وهذا من مسالكهم الاجتماعية أنهم كان يعرف بعضهم بعضا، وأما اليوم فحتى الجار لا يعرف جاره، نسأل الله العافية والسلام. فجبريل كان أكثر ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي في صورة دحية الكلبي، وكان من أجمل العرب وأبهاها رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في هذه المرة جاء في صورة رجل آخر لا يعرفه الصحابة، وعلى هيئة أيضا لا يعرفها، لا يعرف فيه الصحابة من هذا. نعم
قوله.
وفي هذا فائدة عقدية، وهي أن الله أمكن الملائكة من التخلق بأخلاق الرجال أو التصور بصورتهم كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا وقع في مواطن عدة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا أن الصحابة رأوا الملائكة لكن على غير هيئتهم وصورتهم، هذا لا يعد رؤية للملك كما خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشريف رحمه الله قوله شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر، من لازمه أنه لا يكون عليه أثر السفر، لأن الأسفار في ذلك الزمان تؤثر في الملابس، فأكد الأمر زيادة فقال لا يرى عليه أثر السفر. ومن لازم أنه لا يرى عليه أثر السفر أن يكون الصحابة يعرفونه، ولكن مع ذلك يقول ولا يعرفه منا أحد، ربما لفت أنظارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه له الهيبة التي لا ترف من البشر لأحد من البشر، كما في قصة لقاء عروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية.
يجوز هذا وهذا، لكن نبهتك لأن هذا هو الأفصح كما قال العلماء، وسمعناه من شيخ ابن عقيل رحمه الله قال يجوز الحديبية والحديبية، والتخفيف أفصح. نعم.
يوم الحديبية، ولكن الرجل جاء ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هو يشير إلى قصة الصلح الحديبية، لأن الصلح الحديبية وقع فيها من المنازعات الشيء الكثير، وتكرر القادمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصدوه عن الطريق وأن يرجعوه إلى المدينة، وأن لا يدخل مكة للعمرة وهو محرم وقد ساق البدن، حتى جاءه سهل. لما جاءه سهل قال قد سهل من أمركم رضي الله عنه، سهل أسلم بعد ذلك. ولكن لما قدم عليه عروة ابن مسعود الثقفي رأى شيئا عظيما أظهره الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام من المهابة والعظمة، لأن هذا مقام لا بد أن يهاب فيه العدو أهل الإسلام. ولما رآه قال عروة بن مسعود أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، هؤلاء كانوا من أعظم ملوك الأرض في ذلك الزمان وأشهرهم، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إنه والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوح، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. انظر إذا رجع مثل هذا السفير ومثل هذا الذي يريد أن يصد الناس عن، يقول ترى أنتم أمام قوم لا يمكن أن يسلموا نبيهم، سيمزقون دونه ويمزقون كل أحد أمامه. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، والوقوف على ما في فوائد صلح الحديبية أحسن من تكلم عليها أو من أحسن من تكلم عليها الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فإنه أتى فيها بعجائب ونفائس وغرائب ينبغي على طالب العلم أن يعرفها، فوائد التي في صلح الحديبية. نعم.
السلام عليكم. ولكن الرجل جاء ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ولم يقل يا رسول الله، ثم سأل عن الإسلام. وكما هو معروف أنه إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد فالإسلام متعلق بالأعمال الظاهرة والتي يراها الناس ويعدونها، فلما قال فأخبرني عن الإسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذا هو أحسن الفرق بين الإسلام والإيمان، لأن العلماء أولا اختلفوا هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان، والصحيح الذي عليه الجمهور أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان. وإذا قلنا إن هناك فرقا احتجنا إلى أن نذكر الفرق، ومن لم يقل بالفرق لم يحتج أن يذكره. فقالوا إن الإسلام ما دل على الأعمال الظاهرة التي يفعلها الإنسان، وهي ما يتعلق بالجوارح كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، يعني في الجملة. وإلا فإن الصيام أيضا لا يراه أحد ولا يرى أثره، لكنه عام. والإيمان ما تعلق بالأعمال الباطنة. وهنا يقولون هما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. نعم.
السلام عليك. قال الشريف رحمه الله: فلما قال أخبرني عن الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادتان هما المدخل لهذا الدين، فلا دين لمن لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ينفعه أي عمل يؤديه على اختلاف أشكاله ومقاماته أو قلته، فالشهادتان هما مدخل الدين، فمن لم يدخل معها لم يدخل في هذا الدين. والشهادتان مستلزمتان لتوحيد العبادة الذي لأجله أرسلت الرسل كلها. عامة الناس لا يجحدون توحيد الربوبية، وإن ظاهروا بجحده فهم في قرارة أنفسهم موقنون به، ولكن توحيد العبادة هو محل الإرسال.
نعم. وأجمع العلماء واتفقوا كما قال شيخ الإسلام على أنه لا بد وأنه لا يصح إيمان من لم يلفظ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يقل هذا لا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي لفظ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كما في الصحيحين، وهي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة. وأيضا بيّن الشيخ رحمه الله بأن الشهادتان مستلزمتان، قال: والشهادتان مستلزمتان لتوحيد العبادة الذي لأجله أرسلت الرسل. ومعنى هذا أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لزمه أن لا يعبد إلا الله. فعامة الناس قال لا يجحدون توحيد الربوبية، فالرسل جاءوا، انتبه، القرآن نزل وبه جاءت الرسل للاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، فهو أعظم براهين توحيد الإلهية، ولم يأتوا لتقريره أو الدعوة إليه، لأن الخلق يقرون به. ومن جحده فكما قال الشيخ هنا: إن تظاهر بجحده فهم بقرارة أنفسهم موقنون به. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال ربنا سبحانه وتعالى أيضا عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله عن المشركين الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما هو إلا الجحود، وإلا الربوبية مغروزة في فطرهم إلى يومك هذا. نعم.
السلام عليكم. قال الشاري رحمه الله: فشهادة أن لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود، والمقصود لا معبود بحق إلا الله. وشهادة
مختصر ومفهوم واضح أن شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله. نعم.
وشهادة أن محمد رسول الله تعني أن الأمور لا تبلغ الناس ممن له الأمر والنهي والتبليغ إلا عن طريق من يبعثه إليهم. فإذا شهد الناس أن محمد رسول الله شهدوا أنه مبلغ عن الله، وأن الدين إنما هو ما يأتي عن طريقه، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
نعم. وشهادة أن محمد رسول الله كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في ثلاثة أصول معناها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا حقيقة معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الشيخ أنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه، بمعنى أنه مبلغ عن الله. والواسطة كما قال شيخ الإسلام في محصل كلامه في الواسطة بين الحق والخلق: الواسطة واسطتان، واسطة من أنكرها كفر، وهي هذا يعني في تبليغ الرسالة، وواسطة من أثبتها كفر، وهي اعتقاد الواسطة بين الله وبين خلقه في عبادته. نعم.
قال شريح رحمه الله: ثم قال: ويقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أمر أخص من أدائها، لأن الإقامة الصلاة أن تعدى على الوجه الأكمل حسب الاستطاعة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري وأصله في الصحيحين لذلك من الفوائد: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
الله إليه. قال وتؤتي الزكاة. الزكاة محددة. لذا قال وتؤتي، لأن الزكاة إنما هي بذل يبذله الإنسان لمن هي حق له، فإليه قبضها من فقير أو ولي الأمر.
أول ولي الأمر، هذه الإضافة تختلف، من فقير ليتصرف بها هو، ومن ولي الأمر ليوزعها على الفقير والمسكين وسائر الأصناف الثمانية التي جاءت في كتاب الله. والأصل أن تؤدى الزكاة إلى ولاة الأمور، وإذا طلبوها تأكد هذا وأنه واجب. فإذا لم يطلبوها وقام الإنسان بتوزيعها بنفسه فإنها مجزئة في الأمرين، وإذا أعطاها لولاة الأمور فإنها أيضا مجزئة والحمد لله. نعم.
الشهادتان والصلاة، والصلاة والزكاة، هذه الأركان الثلاثة من الأعمال الظاهرة التي يقسم بها دم الإنسان. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم نفسه وماله إلا بحق الإسلام. بهذه الأركان الثلاثة تتحقق العصمة. والركنان من أركان الإسلام الصيام والحج لا ينظر إليهما ابتداء في تحقيق العصمة، لأن الحج قد يتخلف الإنسان عن أدائه فترة، وقد لا يصوم العبد لعلة تقوم به. لكن لو أنكر وجوب الحج أو أنكر وجوب الصيام وقال لا داعي له، هنا يأتي الأمر الآخر الذي يترتب حكم الإنكار ذلك. ولما انتهى جبريل عليه السلام،
يعني أن الأركان الظاهرة التي هي الشهادة والصلاة والزكاة وأيضا الزكاة إنما تجب على أهل الأموال الظاهرة، على أهل الأموال الظاهرة التي يملكونها، وهي في الجملة محددة بزكاة الثمنية في الذهب والفضة أو زكاة الزروع وهي المعشرات الخارجة من الأرض، وزكاتها بهيمة الأنعام. هذه الثلاثة هي أصول الزكاة، هي أصول الزكاة، فأصول الزكاة هي هذه الثلاثة. ثم بعد ذلك يلتحق بها ما يتعلق بعروض التجارة وما أشبه ذلك والمؤجرات أيضا، ودرست كتاب الزكاة بارك الله فيكم جميعا. طيب، ثم بعد هذا قال والركنان من أركان الإسلام صيام الحج لا ينظر إليهما ابتداء، لا ينظر إليهما ابتداء، يعني أنه في تحقيق العصمة، لأن الحج قد يتخلف الإنسان عنه أو عن أدائه فترة. هذا منبني على الخلاف في مسألة الحج هل هو للفور أو للتراخي، وقد لا يصوم العبد لعلة تقوم به بل لغير علة، لو كان إذا اعتبرنا السفر علة لكن هو يريد المرض أو علة المرض والسفر. لكن لو أنكر وجوب الحج أو أنكر وجوب الصيام وقال لا داعي له، شهدتم الناس صوموا حجوا صوموا حجوا صوموا حجوا، ما في داعي لهذا الأمر، هذا كافر خارج عن الإسلام.
قال شريف رحمه الله ولما انتهى جبريل عليه السلام من سؤاله وهو السؤال المستفسر قال صدق. قال عمر رضي الله عنه عجبنا له يسأله ويصدقه.
ظاهر أن التعريف هنا لا حاجة له، وهو سؤال المستفسر ولا يستقيم السؤال المستفسر. نعم.
رجل لا يرى عليه أثر السفر ثم يسأل عن أمور لا يتوقعون أن يعلمها أحد إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه الذين جاءوا معه من مكة، فقل أن يخفى عليهم سؤال أحد عن أمر الدين بمثل هذه الصورة ثم لا يعلمونه، بل لو قيل إن هذا الأمر في ذلك الوقت متأذر لصح، ومع ذلك يقول صدق، لأن شان من يقول صدق للمتكلم أنه عالم بما سأل عنه. فهذه الأركان الخمسة التي ذكرها هي الأعمال الظاهرة، وهي التي يقاتل الناس لأجل القيام بها، فيكون القتال إلزاما لتاركها إذا كان هناك دولة تقيم هذا الأمر وتدود عنه وتدعو إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيح الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
وهذا الحديث سيأتي يصح في شرحنا.
وفي قصة معاذ رضي الله عنه لما بعثه لليمن
قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكون أول ما تدعوهم إليه عبادة الله إلى آخره.
إلى الروايات إلى أن يعبدوا الله أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله أو إلى أن يوحدوا الله. نعم.
فالأركان ثلاثة هي التي يقاتل الناس ليقوموا بها عندما يكون للإسلام صولة وجولة يكون أهله حاملين المعنى الذي به يدودون عنه ويدافعون وينشرون الخير والفضل. وبالمناسبة فإن الإسلام لم يأتي بالقتال حدثا.
قبل هذا يقع في بعض النصوص وهو ذكر بعض الفرائض مثل حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. شوف شهادة لا إله إلا الله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. تمام. في حديث معاذ فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة صلاة يعني بعد شهادة لا إله إلا الله. ماذا ذكر بعد الصلاة؟ ماذا ذكر بعد الشهادة؟ ذكر الصلاة وإيش؟ والزكاة. وهنا أشار إليك الشيخ أن هذه الأمور التي يدعى إليها هي الأمور الظاهرة وهي التي يقاتل عليها كل أحد، وأما ما عدا ذلك فإنها دون ودون. وهذا من أحسن الأجوبة على عدم ذكر الحج والصيام في حديث معاذ. انتبه، ترى الشيخ عنده دقائق يعني عظيمة جدا في التنبيه على هذه المسائل، وقد استفدت منه فائدة نبهت عليها في التعليق على بعض الكتب في شرحه على كتاب التوحيد في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوير منها. كنا مستشكلين واستشكل هذا طوائف من أهل العلم، لماذا لم يذكر الشمال والجنوب؟ هل معنى هذا أنه لم يصلهم الإسلام أو لن يصلهم؟ لا، هذا ليس بصحيح، وإنما كان الحديث هنا عن ماذا؟ عن الملك. وإن ملك أمتي سيبلغ ما بلغ لي ما زوي منها. أن نقف على هذا لأنه سينبه هنا على مسألة نحن نريد أن نتكلم عليها، وقد صنف فيها شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مستقلا هو من أنفس ما ألفه. لماذا شرع الجهاد؟ هل شرع الجهاد لمجرد القتل؟ قتل أن نقتل الكفار فقط؟ نقتل كل كافر؟ لا يمكن ولا تأتي به الشريعة. فهو سينبهك على هذا المعنى وإن شاء الله نستفتح به مجلسنا القادم. بارك الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.